أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله على الصلاة حي على الصلاة
زيارة الإمام الرضا عليه السلام. السلام عليك يا مولاي يا علي بن موسى الرضا، السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا حجة الله، السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض، السلام عليك يا عمود الدين، السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، السلام عليك يا وارث نوح نبي الله، السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله، السلام عليك يا وارث إسماعيل ذبيح الله، السلام عليك يا وارث موسى كليم الله، السلام عليك يا وارث عيسى روح الله، السلام عليك يا وارث محمد رسول الله، السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي ولي الله ووصي رسول رب العالمين، السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء، السلام عليك يا وارث الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، السلام عليك يا وارث علي بن الحسين زين العابدين، السلام عليك يا وارث محمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين، السلام عليك يا وارث جعفر بن محمد الصادق البار، السلام عليك يا وارث موسى بن جعفر، السلام عليك أيها الصديق الشهيد، السلام عليك أيها الوصي البار التقي. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. السلام عليك يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته. اللهم إليك صمدت من أرضي وقطعت البلاد رجاء رحمتك، فلا تخيبني ولا تردني بغير قضاء حاجتي، وارحم تقلبي على قبر ابن أخي رسولك صلواتك عليه وآله. بأبي أنت وأمي يا مولاي أتيتك زائرا وافدا عائذا مما جنيت على نفسي واحتطبت على ظهري، فكن لي شافعا إلى الله يوم فقري وفاقتي، فلك عند الله مقام محمود وأنت عنده وجيه. اللهم أني أتقرب إليك بحبهم وبولايتهم أتولى آخرهم بما توليت به أولهم، وأبرأ من كل وليجة دونهم. اللهم لعن الذين بدلوا نعمتك واتهموا نبيك وجحدوا بآياتك وسخروا بإمامك وحملوا الناس على أكتاف آل محمد. اللهم إني أتقرب إليك باللعنة عليهم والبراءة منهم في الدنيا والآخرة يا رحمن. صلى الله عليك يا أبا الحسن، صلى الله على روحك وبدنك، صبرت وأنت الصادق المصدق، قتل الله من قتلك بالأيدي والألسن.
الصلاة عليك يا رسول الإله، السلام عليك يا حبيب الإله، الصلاة عليك يا نبي الإله، السلام عليك يا صفي الإله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لمواد برامج إذاعة طهران العربية. نستمع معا للكتاب الصوتي بعد الاستعراض وفي الساعة 12 والدقيقة 14. نهج الحياة يأتيكم في الساعة 12:26. قناديل ملونة عند 12:41. فقه الصلاة يأتيكم في الساعة 12:53. بعد هذا البرنامج وفي تمام الواحدة نشر موجز للأنباء. المحاضرة الإسلامية تقدم لحضرتكم في الساعة 1:05. حصاد الظهير عند 12:20. الواحة الأدبية في الساعة 12:20. بعدها تأتيكم تمثيلية الإذاعة. الثالثة تماماً قسم الأخبار ونشر إخبارية مفصلة في 10 دقائق. فلسطين اليوم، هذا اللقاء المباشر يبدأ معكم في الساعة 12:14. نشكركم على طيب متابعتكم لإذاعة طهران العربية، وإلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية،
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع. خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982، من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة القاطنة في محلة الحويش. هي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب مع أحد أصدقائه ويلجأ للجمهورية الإسلامية. وبعد طول عناء وصل أحمد إلى مجموعة من المجاهدين العراقيين، فاستقر معهم في معسكر بمدينة أهواز الإيرانية. وبعد أيام علم أن زوجته قد سفرت إلى إيران، وهي الآن في مخيم في مدينة جهرم الإيرانية، فانطلق إلى هناك. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. عشرات الخيم، بل المئات، انتشرت على نسق فبدت متكاتفة من بعيد، كأنها غيوم سوداء ورمادية استقرت على الأرض. وهنا وهناك بيوت جاهزة ومبان بسيطة ومواقع لتوزيع المياه والمؤونة. بدت صغيرة في عيني أحمد، وأخذت تكبر حتى بات يرى على جوانبها الناس، وبدأ يميز بين صورهم. أوقف السيارة قرب منفذ وسط الأسلاك الشائكة، وتقدم من الحرس على مدخل المخيم فحياهم، وتقدم شاب بينهم، ذكره بشقيقه صلاح بعينيه السوداوين وشعره الأسود. سأله الشاب: نعم تفضل. قال بهدوء: زوجتي هنا. فعاد الحارس إلى السؤال: ما اسمها؟ من أين جاءت؟ فأجابه عما سأل، فعمد إلى لوائح كانت بين يديه، ثم قال بعد لحظات: تفضل، هي إلى الجهة الغربية ورقم الخيمة 7.40. خطى أحمد إلى الداخل على أعشاب يابسة واتجه غربا. هاله ما شاهده: آلاف من العراقيين الذين تم تهجيرهم من العراق. كان أكثر ما لفته العيون الحزينة، حتى الأطفال كانت الكآبة تلوح في عيونهم لامعة في حدقاتها، لكنهم كانوا يتلهون ويمارسون ألعابهم البريئة، وقد علت جلبتهم لاهين في ثيابهم الملطخة بتراب الغربة. حتى الدمى التي لاحت في أيدي بعضهم كانت مثلهم، عيونها حزينة. أما النساء فكن كالتماثيل التي أثقلها الزمن بطوارئه وغباره، وجوه باهتة وصور توشك أن تمحى معالمها. وأما الشيوخ فكانوا عاجزين في حركاتهم، لكنهم أقوياء في نظراتهم الثاقبة، وعيونهم لا تدمع. تقدمت من أحمد طفلة لم تتجاوز العام الرابع من عمرها، ونظرت إليه بعينين دامعتين، فيما كانت النسمات الحادة تعبث بشعرها الذهبي اللامع، فاعترضته بالقول: هل أنت بابا؟ لا. وجرت بقدميها الصغيرتين متعثرة لا تلوي على شيء. حاول جاهدا ابتلاء عريقه، فغص وتابع السير. فجأة هتف بصوت مسموع: ها هي عند باب تلك الخيمة الصغيرة، لكنها وحيدة. لا لكنها أشارت بيدها من بعيد، فهرول جاريا صوبها حتى إذا لم تبق بينهما سوى بضعة أمتار تسمرت قدماه في الأرض وتمتم: هل هذه ياسمين حقا؟ لقد تغيرت كثيرا، نحل جسمها بشدة وباهت لون وجهها الأسمر، برزت نتأتا خديها الغائرين، بلى هي. وبالكاد هي الأخرى تعرفت عليه إذ تمتمت: يا الله، هل هذا أحمد؟ لحية كثيفة وسمرة شديدة ونظارة طبية وبزة عسكرية، كم غيرته الأيام. أخيرا بلغ حدود الخيمة فصرخ بلهفة وحيرة شديدتين وقد شد بكفيه على كتفيها الواهنين: ياسمين حبيبة عمري، ها أنت أخيرا، لم أكن أتخيل أن أراك يوما حتى ولا في أحلام سباتي. أجهشت بالبكاء وكانت أوصالها ترتعد كما لو أنها أصابتها قشعريرة البرد، فتهالكت بين ذراعيه وحملقت في وجهه ثم ألقت برأسها إلى عنقه، وغلب على لسانها الصمت وتقطعت أنفاسها فلم تنطق بكلمة. أدخلها الخيمة برفق فتعانقا عناق حبيبين غريبين بعيدين عن الأهل والأحباب والوطن بعد فراق زاد على السنة. بكى أحمد بلا دموع، وبكت ياسمين بكاء مرا هز شرايين قلبه حرقة. حاول تهدئة خاطرها وهو لا يكاد يمتلك أعصابه المنهارة إلا بصعوبة بالغة، وراح يقبلها على رأسها وخديها وجلس إلى جانبها على حصير عتيقة كانت في الخيمة، ثم قال لها متلعثما: حبيبتي، هدئي من روعك، أنت بأمان، ألم تفرحي بلقائي؟ ما بالك صامتة؟ هيا أخبريني، لما أنت وحدك؟ كيف سفرت؟ ماذا جرى معكم؟ أين أبي، أمي، شيماء؟ أين نور عيني علي؟ وماذا جرى لطفلنا الجديد؟ لقد تركتك وأنت في الشهر الثالث من الحمل، أجيبيني أرجوك.
كنا معكم في قراءة لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. المنتج المنفذ حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إخوة الإيمان في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في رحاب القرآن الكريم وحلقة جديدة من برنامج نهج الحياة لمتابعة تفسير سورة الأنفال. فبادئ ذي بدء نصغي وإياكم لهذه التلاوة العطرة للآيتين 5 و 6 من هذه السورة المباركة بصوت القارئ الأستاذ برهيسكار.
كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون.
مستمعين الأفاضل، الآيتان تشيران لأولى معارك المسلمين، أي غزوة بدر الكبرى في رمضان سنة 2 من الهجرة، وهي كما قال أصحاب السير: أقبل أبو سفيان بعير قريش من الشام وفيها أموالهم، فندب النبي صلى الله عليه وآله أصحابه للخروج إليها ليأخذوها، فشرع من شرع وأبطأ بشر كثير، فخرجوا لا يريدون إلا أبا سفيان والركبة لا يرونها إلا غنيمة لهم. فلما سمع أبو سفيان بمسير النبي صلى الله عليه وآله استأجر ضمضم بن عمرو الغفاري فبعثه إلى مكة وأمره أن يأتي قريشا فيستنفرهم ويخبرهم أن محمدا صلى الله عليه وآله قد تعرض لعيرهم في أصحابه. فخرج ضمضم سريعا إلى مكة. ففي الآية: كما أخرجك ربك من بيتك يا محمد، على التقدير الأول قل: الأنفال لله ينزعها عنكم مع كراهتكم ومشقة ذلك عليكم، لأنه أصلح لكم، كما أخرجك ربك من بيتك مع كراهة فريق من المؤمنين، ذلك لأن الخروج كان أصلح لكم من كونكم في بيتكم. والمراد بالبيت هنا المدينة، يعني خروج النبي صلى الله عليه وآله منها إلى بدر. ويكون معنى أخرجك ربك دعاك إلى الخروج وأمرك به وحملك عليه. وأما على التقدير الثاني، وهو أن يكون اتصاله بما بعده، فيكون معناه: يجادلونك في الحق كارهين له، كما جادلوك يا محمد حين أخرجك ربك، كارهين للخروج كرهوه كراهية طباع. فقال بعضهم: كيف نخرج ونحن قليل والعدو كثير؟ وقال بعضهم: كيف نخرج على عمياء لا ندري إلى العير نخرج أم إلى القتال؟ هل لا أخبرتنا بالقتال فكنا نستعد لذلك؟ وأما على التقدير الثالث، فمعناه أن هذا خير لكم، كما أن إخراجك من بيتك على كراهية جماعة منكم خير لكم. وقوله بالحق أي بالوحي، وذلك أن جبرائيل عليه السلام أتاه وأمره بالخروج. وقيل معناه أخرجك ومعك الحق، وقيل أخرجك بالحق الذي وجب عليك وهو الجهاد، وإن فريقا من المؤمنين أي طائفة منهم لكارهون لذلك للمشقة التي لحقتهم. وفي الآية: يجادلونك في الحق بعدما تبين، أي فيما دعوتهم إليه بعدما عرفوا صحته وصدقك بما ظهر عليك من المعجزات. وقيل بعدما تبين أنك يا محمد لا تصنع إلا ما أمرك الله به، كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، معناه كأن هؤلاء الذين يجادلونك في لقاء العدو لشدة القتال عليهم لعدم استعدادهم للقتال وكراهتهم له من حيث الطبع كانوا بمنزلة من يساق إلى الموت وهم يرونه عيانا وينظرون إليه وإلى أسبابه. أفهمتنا الآيتان أعزائي المستمعين أولا أن الجهاد واجب إيماني رغم كره المرء القتال. ثانيا الجبناء من المؤمنين ليس فقط لا يذهبون إلى الجهاد ومحاربة الكفار والمشركين بل يجادلون الرسول في ذلك أيضا.
سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي
مستمعينا الكرام ما زلتم تستمعون إلى برنامج نهج الحياة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن أيها الأعزاء نصغي وإياكم للآيتين السابعة والثامنة من سورة الأنفال المباركة.
وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.
وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم يعني واذكروا الله واشكروه إذ يعدكم أن إحدى الطائفتين لكم إما العير وإما النفير وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم أي تودون أن يكون لكم العير وصاحبها أبو سفيان بن حرب لئلا تلحقكم مشقة دون النفير وهو الجيش من قريش. قيل كان المسلمون يريدون العير ورسول الله يريد ذات الشوكة وهي الحرب وقيل ذات الشوكة ذات السلاح ويريد الله أن يحق الحق بكلماته أي والله أعلم بالصالح منكم فأراد أن يظهر الحق بلطفه ويعز الإسلام ويظفركم على وجوه قريش ويهلكهم على أيديكم بكلماته السابقة وعداته في قوله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون وقوله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقيل بكلماته أي بأمره لكم بالقتال ويقطع دابر الكافرين أي يستأصلهم فلا يبقي منهم أحدا ليحق الحق أي إنما يفعل ذلك ليظهر الإسلام ويبطل الباطل أي الكفر بإهلاك أهله ولو كره المجرمون أي الكافرون. علمتنا الآيتان أعزائي المستمعين أولا النصر لا يتحقق بالعدة والعدة فحسب بل بعوامل إنسانية أخرى من معنويات وعوامل غيبية كإمدادات السماء أي الإمدادات الإلهية فلها هي الأخرى دورها الكبير في تحقيق النصر. ثانيا بغية الجهاد في الثقافة الإسلامية إحقاق الحق وإبطال الباطل لا فتح البلاد والأمصار وجمع الغنائم. ثالثا ألا يكون همنا استرضاء العدو فما يتطلبه إحقاق الحق إغاظة الكفار والمجرمين.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خياركم من تعلم القرآن وعلمه.
والآن أيها الأخوة والأخوات نبقى مع هذه الآية وهي التاسعة من سورة الأنفال المباركة.
إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين.
نعم أيها الأخوة والأخوات، ثم ذكر سبحانه ما أتى المسلمين من النصر فقال: إذ تستغيثون ربكم، أي تستجيرون بربكم يوم بدر من أعدائكم وتسألونه النصر عليهم لقلتكم وكثرتهم، فلم يكن لكم مفزع إلا التضرع إليه والدعاء له في كشف الضر عنكم. والاستغاثة طلب المعونة والغوث، وقيل معناه تستنصره. والفرق بين المستنصر والمستجير أن المستنصر طالب الظفر والمستجير طالب الخلاص. فاستجاب لكم، والاستجابة هي العطية على موافقة المسألة، فمعناه فأغاثكم وأجاب دعاءكم أني ممدكم، أي مرسل إليكم مددا لكم بألف من الملائكة مردفين، أي متبعين ألفا آخر من الملائكة، لأنه كما قيل مع كل واحد منهم ردف له. وقيل معناه مترادفين متتابعين، وكانوا ألفا بعضهم في أثر بعض. وقيل معناه بألف من الملائكة جاءوا على أثر المسلمين. تفهمنا هذه الآية أولا أن الله تعالى قد يعطي ويرزق من يشاء بدون دعاء أو طلب الرزق، بيد أنه في الدعاء التمهيد لهذا العطاء السماوي وتنمية طالبه وتربيته. ثانيا للملائكة دورها في حياة الإنسان، وإن الإيمان إنما هو عامل جذب الملائكة نحوه، أي نحو الإنسان. وثالثا المدد الإلهي ينزل بسعي الإنسان وتحركه واستغاثته. مستمعينا الكرام، وبهذا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نهج الحياة، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نشكركم على حسن المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا حنان، الله يا ديان، الله يا حنان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله،
الله يا برهان، الله يا سلطان، الله يا غفران، الله يا سبحان، الله يا سبحان،
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قناديل ملونة،
قناديل ملونة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم حضرات المستمعين الأفاضل، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المنوع قناديل ملونة. تعالوا معنا أحبتي في تجوال لنوقد شيئا من هذه القناديل.
أولى فقراتنا لهذا اليوم هي فقرة أقوال وأمثال وحكم، إياك أعني فاسمعي يا جارة. مستمعينا الكرام، هذا مثل مشهور الاستعمال عند التعريض بإظهارك شيئاً وأنت تريد شيئاً، وهو لنهشل ابن مالك الفزاري في شعر له، وسببه أنه خرج يريد النعمان بن المنذر فمر ببعض أحياء طي فسأل من سيد الحي، فدل على حارث الطائي فقصد رحله فلم يصبه حاضراً، فقالت له أخت حارثة انزل على الرحب والسعى حتى يلحق حارثة، فأنزلته وأكرمت مثواه وأحسنت قراه، ثم إنه رآها وقد خرجت من خباء إلى خباء فرأى جمالا باهرا وحسنا فاتنا، وكانت عقيلة قومها وسيدة نساء حيها، فوقعت من قلبه كل موقع وجعل يقول:
يا أخت خير البدو والحضارة، كيف ترين في فتى فزارة أصبح يهوى حرة معطارة، إياك أعني واسمعي يا جارة.
أحبتنا الكرام، ننتقل وإياكم إلى فقرة أخرى من قناديل ملونة، وهي فقرة قل ولا تقل.
نعم مستمعينا الأفاضل، جاء في هذه المادة قل: حداني الأمر على العمل يحدوني عليه حدوى، ولا تقل حدا بي الأمر إلى العمل. وأيضا
قل: رجعت الكتاب إلى صاحبه رجعا فأنا راجع له وهو مرجوع إليه، والكتاب مرجوع، ولا تقل أرجعت الكتاب إلى صاحبه إرجاعا إلا في لغة هذيل. وما نحن وهذيل؟ قال الله عز وجل: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن. وقال: فإن رجعك الله إلى طائفة منهم. صدق الله العلي العظيم.
قل: غردت النساء وهللت النساء وسمعنا أغاريد النساء وتغاريدهن وتهاليل النساء، ولا تقل زغردت النساء وسمعنا زغردة النساء وزغاريدهن. والظاهر أن الزغاريد بمعنى تهاليل النساء لغة عامية مصرية.
وهنا أحبتنا الكرام، تعالوا معنا لننير قنديل السفر ونتجول في بقاع العالم لنرى جمال المدن وفحواها. واليوم معنا مدينة جميلة سنتعرف عليها، لكن بعد هذا الفاصل رافقونا.
نتجول في أروقة مدينة بعلبك. تقع هذه المدينة على بعد 85 كيلومترا إلى الشرق من بيروت، فوق أعلى مرتفعات سهل البقاع، وعلى مفترق عدد من طرق القوافل القديمة التي كانت تصل الساحل المتوسطي بالبر الشامي وشمال سوريا بفلسطين. وقد استفادت عبر تاريخها الطويل من هذا الموقع المميز لتصبح محطة تجارية هامة ومحجا دينيا مرموقا. وبعد أن ملك الرومان المنطقة في أواسط القرن الأول من قبل الميلاد، أنشأ الإمبراطور أغسطس مستعمرتي بيروت وبعلبك عام 15 قبل الميلاد. ونظرا لأهمية المدينة على الصعيدين الاقتصادي والديني، أسس أغسطس لمشروع عظيم يجعل من بعلبك واجهة دعائية تبرز صورة روما وعظمتها وقدرتها بين صفوف التجار والحجاج الذين يقصدونها فينشرون تلك الصورة في أوطانهم. كان ذلك جزءا من سياسة الدولة في ترسيخ السيطرة الرومانية على المنطقة.
Thank you. نعم مستمعينا الكرام، جار الزمن على معابد بعلبك وعبثت بها يد الطبيعة والبشر، وتعرضت للزلازل والتخريب والتجوير طيلة القرون الوسطى والعصور الحديثة، غير أنها ظلت تستوقف الرحالة والزوار وتثير الإعجاب وتغذي الأساطير، ولم تخرج هياكلها من سباتها إلا في العاشر من تشرين الثاني من عام 1898 للميلاد، عندما زارها غليوم الثاني الإمبراطور الألماني ووجه إليها بموافقة الدولة العثمانية بعثة علمية عملت على إجراء مسح علمي شامل فيها، بالإضافة إلى بعض أعمال الحفر والترميم. ثم قام المهندسون والأثريون الفرنسيون بمتابعة هذه الأعمال طيلة فترة الانتداب الفرنسي على لبنان، وهي أعمال ما تزال المديرية العامة للآثار اللبنانية تقوم بها منذ تاريخ نيل لبنان الاستقلال.
وعلى أثر الفتح الإسلامي عام 363 ميلادية تحولت هياكل المدينة إلى قلعة، وهو الاسم الذي ما زالت تحمله حتى اليوم. وتوالى الزمن على بعلبك، فانتقلت من يد الأمويين إلى العباسيين فالطولونيين والفاطميين والأيوبيين، إلى أن نهبها المغول واستردها منهم المماليك عام 1260، فعرفت في أيامهم فترة عز ورخاء.
تمتاز ضواحي بعلبك بجودة حجرها الذي مكن الرومان من قطعه بقياسات كبيرة دون ما خوف من تفتته، ومن بين المقالع التي ما تزال تنبئ بمهارتهم وقدرتهم مقلع يقع عند مدخل المدينة الجنوبي، وهو مشهور باحتوائه حجرا عظيما يبلغ طوله 21 مترا فيما يصل وزنه إلى حوالي 1000 طن، يقال له حجر الحبلة. وهناك مقلع آخر في محلة الكيال إلى الجنوب الغربي من المدينة بمحاذاة الطريق التي تعبر سهل البقاع باتجاه رأس بعلبك وحمص. ويوجد في هذه المدينة الجميلة مرقد السيدة خولة بنت الإمام الحسين عليها السلام وعلى آبائها السلام.
الآن أحبتي نصل وإياكم لإنارة آخر قنديل من قناديلنا لهذا اليوم، وقد اخترنا لكم هذه المجموعة من الأبيات نتمنى أن تنال رضاكم، وهي من إنشاد الشاعر العراقي المعروف عبد الرزاق عبد الواحد. قدمت وعفوك عن مقدمي، حسيرا أسيرا كسيرا ضمي، قدمت لأحرم في رحبتيك، سلام لمثواك من محرمي.
فمذ كنت طفلا رأيت الحسين منارا إلى ضوئه أنتمي، ومذ كنت طفلا وجدت الحسين ملاذا بأسواره أحتمي،
ومذ كنت طفلا عرفت الحسين رضاعا وللآن لم أفطمي، وأنت الدليل إلى الكبرياء وإن كنت مختضبا بالدم، وإنك معتصم الخائفين يا من من الذبح لم يعصم.
كانت هذه الأبيات مستمعينا الكرام من قصيدة للشاعر العراقي عبد الرزاق عبد الواحد، وبهذه الفقرة نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية هذه الحلقة من قناديل ملونة.
نشكر لكم حسن المتابعة وجميل الإصغاء، ودمتم موفقين سالمين حتى إشعال قنديل آخر. السلام عليكم ورحمة الله.
في أمان الله.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا ذكر أحدكم نعمة الله عز وجل فليضع خده على التراب شكرا لله. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان استحباب سجدة الشكر. يستحب للمؤمن أن يسجد شكرا لله تعالى عند تجدد كل نعمة، فإذا رزق زوجة صالحة أو رزق بيتا أو رزق ولدا صالحا مطيعا يستحب له أن يسجد لله شكرا على هذه النعمة. ويستحب للإنسان أن يسجد شكرا لله تعالى إذا دفع الله عنه نقمة، كما لو سلم من حادث اصطدام سيارة أو مرت من جنبه طلقة ونجا منها. ويستحب السجود شكرا لله إذا تذكر الإنسان نعمة سابقة، كما لو كان مع جماعة وصار الحديث عن غلاء أسعار العقار والبيوت، وهو قد اشترى قبل سنة دارا بمبلغ مناسب، فيستحب له أن يسجد لله شكرا. ويستحب للإنسان إذا تذكر دفع نقمة، كما لو تذكر حدوث زلزال سابق وقد نجا من الخطر، فيستحب له أن يسجد لله تعالى شكرا. وكذلك يستحب السجود إذا وفق الإنسان لأداء فريضة، كما لو وفق لأداء فريضة الحاج، أو فرغ من صلاة واجبة، أو وفق لصلاة الليل، فيسجد لله شكرا على هذا التوفيق. ويستحب أن يسجد الإنسان إذا وفق للإصلاح بين شخصين. وقد يسأل سائل: هل السجدة الواحدة كافية؟ الجواب: نعم، السجدة الواحدة كافية، والأفضل أن يسجد سجدتين، ويفصل بين السجدتين بتعفير الخدين بأن يسجد ثم يرفع رأسه ثم يضع خده الأيمن على التراب أو التربة، ثم يضع خده الأيسر على التراب أو التربة، ثم يرفع رأسه ثم يسجد السجدة الثانية شكرا لله تعالى. ويستحب في هذا السجود افتراش الذراعين وإلساق الصدر والبطن بالأرض، فإذا سجد الإنسان سجدة الشكر يستحب أن يضع ذراعيه ويديه مساويا لكفيه على الأرض، وكذلك إلساق الصدر والبطن على الأرض، بعكس السجود الذي يؤتى به في الصلاة حيث يستحب فيه التجافي، ويتبادر سؤال وهو هل يلزم في هذا السجود ذكر خاص؟ الجواب: يكفي مجرد وضع الجبهة مع نية القربة لله تعالى، ولكن الأفضل أن يقول الإنسان شكرا لله أو شكرا شكرا أو عفوا عفوا 100 مرة أو 3 مرات، ويكفي مرة واحدة أيضا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل، ولا تجزع وإن أعسرت يوما فقد أيسرت في الزمن الطويل، ولا تيأس فإن اليأس كفر لعل الله يغني من قليل. ألا فاصبر على الحدث الجليل وداوي جواك بالصبر الجميل،
الواحدة ظهرا من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. معكم شيماء غراوي، سوف أقدم لكم موجز الأنباء. قال عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران علي شمخاني إن رفع الحظر والاعتراف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم يجعل الاتفاق في متناول اليد. وكتب الشمخاني على منصة إكس أن واشنطن قبلت أخيرا بتقييم الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأجهزة الاستخبارات الأمريكية، والذي يفيد بأن طهران لا تمتلك أسلحة نووية، مؤكدا أن هناك إرادة لدى الجانبين للاستمرار في الطريق الصحيح للمفاوضات. وكانت أمريكا قد قبلت في وقت سابق شرط إيران المبني على إجراء المفاوضات بصورة غير مباشرة بين الجانبين، وأن تقتصر على القضايا النووية فقط. أكدت بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة أن الحقائق لا تتغير بقرارات تتخذ في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، وذلك في معرض ردها على الشائعات المتداولة بشأن مساعي الرئيس الأمريكي لتزوير اسم الخليج الفارسي. وكتبت البعثة الإيرانية على منصة إكس أن اسم الخليج الفارسي مثل العديد من الأسماء الجغرافية له جذور عميقة في تاريخ البشرية، وأن إيران لم تعترض على استخدام أسماء مثل بحر عمان، المحيط الهندي، البحر العربي أو البحر الأحمر. من جهتها أكدت الناطقة باسم الحكومة